بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خرابيش. وإن كنت أنا في حلقة من الحلقات سميته شخابيط، لكن هو خرابيش، ولو شئتم أن تسموه خرابيش شخابيط أي حاجة كله ماشي تمام. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
يا مرحبا يا شيخ محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله تعالى فيكم.
شيخنا، يعني احنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن القاعدة الأولى من قواعد التربية، مراعاة المراحل العمرية اللي بيمر بيها الطفل. وقلنا ان ينبغي على الأب والأم ان هم يفهموا المرحلة العمرية اللي بيمر بيها ابنهم أو بنتهم. ففي المراحل الأولى من العمر لابد يراعوا اللعب واللهو وحاجة الطفل للأمر ده. صحيح. وضربنا مثال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما والحديث الشريف اللي النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر ليلاعب والحسن والحسين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الحسن أو الحسين طلع على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو في السجود، وده بيعكس أهمية مراعاة حال الأطفال في السن الصغير. النهاردة هنتكلم عن قاعدة جديدة من القواعد التربية، هنحاول ان احنا نبسط الكلام عنها ان شاء الله. القاعدة دي هتكون ايه؟
اقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه، ربي يسر ووفق واعين يا كريم. زك الله خير يا شيخ محمد انك ربطت يعني السابق باللاحق، وهذا امر طيب ان احنا بنقول القاعدة الاولى من القواعد مراعاة المراحل العمرية للولد والملاعبة مع الولد وتقبيل الولد وتقريب الولد الى غير ذلك. وقلنا المشغول يخصص وقت معين، اللي بقى ده الوقت فيه تفرغ لاولادي، مثلا ساعه في اليوم اذا كان يوم الجمعه، اذا كان يوم خميس، المهم يوم الاجازه نبدا نرتب جدول كده جميل كده بيننا وبين الاولاد، وبقى فيه وقت مخصص للاولاد من اجل التقريب من الاولاد. تعالى النهارده يا شيخ محمد نقول ان هذه المرحله اللي هي مرحله من 1 إلى 7، من سن سنه الى 7 سنوات، هي اهم مرحله في حياه الانسان. ليه؟ بيتشكل فيها وتكون فيها عقليه الطفل الصغير، وعليها بيبني الإنسان ما هو أد في حياته. إذا كان الولد بفضل الله تعالى بيننا وبينه قرب في هذه المرحلة، الولد يكون ولد سوي. طيب إذا كان بخلاف ذلك، كان ولدا مريضا، لا أقصد المرض العضوي، إنما أقصد بذلك الأمراض النفسية. والأمراض النفسية تقريبا بتنشأ من سوء المعاملة مع الولد في هذه المرحلة، زي مثلا الغضب، وزي الخوف، وزي الانطواء، وزي العزلة، وعدم الثقة بالنفس، وزي التمرد، وزي العناد،
التبول لا إرادي،
والتبول لا إرادي دي مرض من الأمراض العضوية، وزي الكذب، وزي السرقة، وغير ذلك من هذه الأمراض. فأنا عايزين نقول إن الأمراض دي بتنشأ لسوء التربية في هذه المرحلة، لسوء التربية في هذه المرحلة. طيب نؤكد بقى على إن الخصائص العمرية اللي احنا هنقولها والقاعدة اللي هنقولها النهاردة، إن هذه الخصائص غير مصطنعة من الأطفال غالبا، هي دي طبيعتهم، هذه السمة اللي ربنا عز وجل خلقهم بها، وان المرحلة دي طبيعتها كده. ومنها كثرة الحركة وعدم الاستقرار. الام تقول ابن بيقوم الساعة 9 الصبح، يفضل يلعب ما يقعدش 3 ثواني ل9 مساء. بتقول انا ارهق وتعبانة، اعمل ايه؟ طيب يا حاجة، واحدة واحدة والامور هتتحل، وعندنا حلول عملية لهذه القصة، بس لازم ناخد بالنا ان ده أمر طبيعي جدا في الأولاد. اقعد يا ابني، مش هيقعد، وتزعق اسمعش الكلام، ويعاند معاها، وتضربه يبكي 2 دقيقة واستقر دقيقة واحدة، وارجع تاني يتنطط، وممكن يطلع على الدولاب ويطلع على التلاجة وخش جوه الفريزر، واعمل العمايل ما تتخيلهاش المرأة ولا الرجل ولا الأب ولا الأم.
يعني كأن الحركة وعدم الاستقرار واللعب في السن ده زي الأكل والشرب كده بالنسبة للطفل، حاجة أساسية بالنسبة له.
بل العجيب يا شيخ محمد، العلماء بيقول، علماء النفس يقولون ان نسبة ذكاء الولد بتزيد مع اللعب، نسبة ذكاء الولد بتزيد مع الحركة والنشاط. لان البعض يقول لك الولد ده ولد مؤدب، طيب اشوف الولد المؤدب قاعد عامل كده ومنعزل ومنطوي وليس له علاقة باحد، ويخاف حتى لما بذهب لزيارة حد من اخواني او يأتيني باولادي للزيارة، وبعدين اصافح الولد، ازيك حبيب قلبي عامل ايه، انت وحشتني والحمد لله على السلامه، وانت نورتنا النهارده، كلمتين من اجلي تطيب خاطر الولد وما يبقاش عنده نوع من الهيبه. فيجي اصافحه وايدي يقول له سلم يا ابني على الشيخ، سلم يا ابني على عمك، الولد يعمل كده اهو وتلتمي من بعيد، خايف هذا غير سوي، لان طول النهار بيكبتوه
اقعد ما تتنططش ما تتحركش ما تعملش، جدك تعبان وستك تعبانه واحنا عرفنا خلاص وحرام عليك واحنا ناس مرضى. الطفل ماليش دعوه بالقصه اللي انت قاعد تقولها ديت، ده طفل صغير من خصائص المرحله دي عاوز يتنطط وعايز يتحرك وعاوز يلعب، وطبيعته ان هو غير مستقر في الجلوس ما بيقعدش، انما عايز طول ما هو حتى الاكل ماما اكلين حط الشوكه وتاكله ويطلع يلعب، تديله مكرونه في فوق المعلقه ويطلع يلعب، يشرب حتى بق ميه سريع وهو بيلعب، هو ده طبيعه الولد في هذه المرحله. فاحنا عايزين نقول ان الطفل الاول ده اللي هو بيتحرك وان هو بيلعب ده بيزيد من نسبه ذكاء الولد، ويبقى عنده خبره في التصرف لما يكبر. بالعكس الولد بقى اللي قاعد طول النهار منعزل وما لهوش اختلاط بحد ومنطوي على الايباد ولا منطوي على اللابتوب ولا منطوي على التليفون ولا طول النهار بيتفرج على مش عارف برامج ايه والعاب ايه، وطول النهار قاعد منعزل يعني هذه العزله الكامله، الولد ده ولد مريض وليس بولد سوي، وده في المستقبل هيؤدي الى الانطواء ويؤدي الى الكبت ويؤدي الى الخوف ويؤدي الى الفشل ويؤدي الى الخجل وعدم الاختلاط بالناس وعدم الثقه بالنفس، وما يعرفش يتخذ قرار لوحده بل هيعتمد على الاخرين، وبلا شك ان هذه مصيبه كبيره جدا. طيب الاباء الامهات دلوقتي بيقولوا لي طيب احنا اذا كان ده طبيعه الولد يعني معقول ان احنا هنفضل في الوش ده طول النهار، ومعقول الاولاد دي ليل نهار بيلعبوا كده مش هيستقروا ابدا، طب احنا نعمل ايه؟ ما احنا لازم يكون في حل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. انت شايف ان المرض في الولد، طب عالج المرض ده ازاي؟ واحد، ان الام تحاول الام تشغل الولد معها. انا كان من اولادي اللي عنده فرط حركه يوسف. يوسف تعالى نطلع الشقه، يطلع اقول له المكتبه قدامنا كبيره هي بتاع الكتب، يلا بقى نمسح مع بعض، لازم اشغله بحاجه. نفسك الا لم تشغله بالحق شغلك بالباطل. طب ده مع الكبار، طب والصغار؟ ان لم تشغله بشيء نافع هيعمل ضد النافع.
صح.
شيء ضار. صح. يعليه على الاسره، هتقول في المروحه، يولع الكبريت، يفك حاجه، يعمل حاجه، يخرب في حاجه، طب انا اعمل ايه؟ تعالى تعالى حبيبي، عايزين نفض المكتبه لو انت النهارده. راجل ولا مش راجل؟ راجل يا ابي، طب يلا شمر بقى، ها؟ يتفضل ادي الفوطه الناشفه وادي الفوطه المبلوله وانا بمسح الكتاب بطريقه امسح الكتاب من فوق ومسحه من تحت وبعدين فتحه وفتح الجلد من جوه. المهم يبدا الولد ينشط معايا ويشتغل ساعتين ثلاثه ويقول لك ابي انا تعبت بقى، طب خلاص الحمد لله يستريح بقى. فبقول للام اشغلي ابنك في ايه؟ هات له العاب فك وتركيب تنفع مع الاولاد كويس،
تمام.
هات البنت عروسه وهات للاولاد كتب الوان يشخبطوا فيها ولونوا فيها. اذا كانت بنتك عندها هوايه التطريز والكلام ده علميها من الصغر، هتلقط وتتعلم، علمها الكتابه على الكمبيوتر على الجهاز نفسه ازاي تكتب كويس جدا. المهم يا شيخ محمد لازم نشغل الاولاد بحاجه، وانا بقول مش لازم طول اليوم لاعب، انا ممكن اشغله بحفظ القران، ممكن اشغل الولد انه يحفظ انشوده جميله زي بتاع الشيخ مشاري كده، بحب الانشوده بتاعته جميله جدا، كلماتها وحتى طريقه ادائها رائعه جدا، وما فيش مخالفه بعيد عن بال الموسيقى والكلام اللي احنا عارفينه ده. ثم الولد يتعلم شيء من الهوايات كويس قوي، يتعلم كمبيوتر، يتعلم فن ازاي يرسم، يتعلم خط، يتعلم يشتغل على الكمبيوتر،
يشغل وقته باي طريقه مفيده تخلي الولد ده على طول مشغول وبشيء نافع ليه.
صحيح.
عشان الطاقه دي تستغل استغلال صحيح.
احسن. نعم. الخطوه الثانيه زياره الاقارب والاصدقاء والجيران ممن لهم ابناء في نفس سن الولد، بس بشرط يكون الجيران دول ناس صالحين. يكون الاهل دول ناس طيبين. ما يجيش مثلا ابنك يروح عند جار فيلتقى الولد الصغير بيشرب سجاير، يشرب سجاير زيه، لان الولد بيقلد.
صح.
او يلتقى الولد بيسب وبيشتم، وممكن يبقى ولد عنده اربع خمس سنوات بيسب الدين وهو مش فاهم.
نعم.
طب جاب الكلام ده منين؟ يا اما من الاب او الام او الجد او الجده، حاجه من حد من اللي قاعد معاه في البيت.
نعم.
هو تعالى يجيب الكلام او من البيئه اللي المدرسه او من الشارع او من التلفزيون. فالولد لابد ان هو يحصل فيه نوع من الزياره والتقارب، يعني زياره الاهل الاقارب الاصدقاء الجيران، ويكونوا في نفس سن الولد، لان لو لعب مع ناس اكبر لعلهم يعيروه، لعلهم يتعبوا الولد نفسيا، لعلهم يسيطروا على الولد سيطره كامله ما يعرفش يتصرف في مثل هذه المواقف. بشرط ان الجيران دول او الاهل او الاقارب يكونوا بيربوا الاولاد على القيم الاسلاميه، يكونوا بيربوا الاولاد على الاخلاق الفاضله، عشان الولد ما يجيش يسمع كلام بره ويرجع للبيت تلتقى لسانه بذيء. الولد جاب الكلام ده منين؟ تعلمته منين يا ولد؟ انا سمعته من ابن فلان. ولما الولد حتى يقول قدامك كلمه خطا هو مش عارفها، لازم تجلس مع الولد وتفهمه.
تمام. ما تخليش الموقف يعدي.
ايوه.
من غير ما تقف وقفه وتحاول ان انت تفهمه برفق بدون ما تنهره وتستره وتشتمه وتهزقه.
نعم. يعني ايه الادب؟ هو ما فهمش حاجه. حتى يقول لي نفسه وانا عملت ايه عشان ابقى الادب؟ هو عايز يقول لك بس ممكن يبقى خايف منك مهابه لك.
نعم.
طب انا اعمل ايه حبيب قلبي؟ تعالى اقعد. انت قلت كلمه ايه دلوقتي؟ خلاص يا بابا. يا حبيب قلبي عشان افهمك انت قلت الكلمه دي ليه؟ طب انت سمعتها فين؟ في المدرسه. طب سمعتها فين؟ في المعهد. سمعتها فين؟ في الشارع. سمعتها فين؟ ده بالتلفزيون. سمعتها فين؟ ده من ابن عمتي او ابن خالتي. طب حبيب قلبي انت فاهم معنى الكلمه؟ لا يا ابي مش فاهم. لا يا بابا مش فاهم. طب حبيبي دي معناها 1 2 3 4.
لو عملنا كده يا شيخ عبد الرحمن كتير من الاخطاء اللي عند اولادنا هتتغير وبكل سهوله وسلاسه ومرونه. طيب البعض بقى بيعالج عدم الاستقرار ده بحاجه منتشره جدا.
نعم.
بيقعد ابنه ليل ونهار قدام التلفزيون وبيقول لو انا طفيت له التلفزيون هيقعد يجري ويكسر ويهبد ويعمل كل الحاجات دي. فهل ده صح؟
العزله الكامله للولد فساد.
نعم.
ما هو العزله عن العالم لا بيختلط بحد خدش خبره حد.
لا لا لو سبناه على يعني التلفزيون ليل نهار
ما انا بقول ليل نهار يؤدي الى العزله. ما هو منعزل ليل نهار
يعني.
ما هو منعزل ليل نهار والالعاب وهيجي لنا حلقه في ضرر الالعاب الالكترونيه على الاولاد ومنها ضرر على حتى على الشبكات العين.
نعم.
والكلام ده مقروء لاخواننا من اطباء العيون. منها تعب الاعصاب نفسها ان طول النهار قاعد بيلعب الالعاب بايده بايده. منها الانعزال عن العالم وما عندوش خبره في اي حاجه. انا عاوز ابني يلعب ويضرب ويتضرب. شوف يا شيخ محمد بقول ايه. نعم. عاوز ابني يلعب مع الاولاد ويضرب ويتضرب. يعني ايه؟ الولد عنده يكتسب خبره يدافع عن نفسه، يكتسب خبره في مساله العمل الجماعي، يلعب مع الاولاد اشتراك جماعه مع بعض.
نعم.
يكتسب خبره ان ازاي يحل ازمه وقع فيها او مشكله.
نعم.
يكتسب خبره لو لابس الكوتش بتاعه وبعدين فجاه اتقطع، طب اعمل ايه؟ ابطل لعب ولا العب؟ لا انا ممكن احطه في
لكن لو اتفرجناه على افلام اسلاميه وكرتون اسلامي يتعلم منه مع حاجه مفيده ويعالج عنده الحركه وعدم الاستقرار
وده كويس.
ده مقبول مع الحاجات التانية اللي قلنا عليها ان احنا نشغله بحاجه مفيده، نخليه يخالط اقاربه واصدقائه ويحاول ان هو يلعب معاهم ويخرج الطاقه
ممتاز.
دي
ممتاز.
نعم.
ممتاز. اخليه يشاهد اشياء في نفس سن.
نعم.
يعني الحاجات الكرتونيه للاولاد يعني من اعظم ما يشاهده اولادي او اقول للناس عليه في حلقات كامله اسمها حكايات امي.
حكايات
امي. حكايات امي.
نعم.
جايبين على هيئه حيوانات بتتحرك وحاجات وبتتكلم بصوت وبعدين بتقرب للاولاد بقى معاني زي الجود والكرم وبر الوالدين والتعاون مع الاخرين وازاي ما نسمعش كلام الكذاب ونبقى صادقين. قصص رائعه جدا ومده الحلقه تقريبا نصف ساعه.
نعم.
يعني حاجه جميله للطفل مش ممله لا طويله ولا قصيره وتراعي المراحل العمريه للولد وتعلم الولد كيفيه النطق باللغه العربيه كمان.
الله أكبر.
حاجه جميله جدا جدا يعني. فدي مما يشاهد الاولاد رائع. نجيب له كتب التلوين وكتب الكلام ده الخط وازاي يرسم وازاي يكتب وازاي يشخبط ده امر رائع
وده كله يعالج عدم الاستقرار وفرط الحركه اللي عند كتير
صحيح.
من الاطفال.
صحيح.
طيب شيخنا كذلك مشكله العناد اللي عند بعض الاطفال. يعني بيشكو كتير من الاباء والامهات من المشكله دي. في عناد عند اطفالهم. اي حاجه بيقولوا لهم عليها بيرفضوا ويعني بيعملوا العكس تماما او بيصروا على رايهم وبيصروا على هما شايفينه. هل ده برضو من يعني خصائص المرحلة العمرية دي ولا ايه؟
في هذه المرحلة شو محمد احنا قلنا منها خصائص يعني دايما سمات ملازمة للأولاد.
نعم.
ومنها العناد ده اسمه عناد طبيعي.
نعم.
الولد في الغالب لا يقصد ان عانت في ابوه ام انما اثبات ذات ان انا يا جماعة قلت كبير. قلت كبير. حتى الانسان المراهق نصف رجل ونصف طفل. المراهق لعامل معاملة كاملة لما يبكي ويتأثر طفل قدامك. طب ولما يعاند ده راجل كبير فتعامله بنوع من الاحترام ونوع من التقدير ونوع من التوقير. فانا عايز اقول الاول يا شيخ محمد استكمالا لما بداناه في مساله فرط الحركه عند الاولاد هنضيف من ضمن العلاج ان احنا نفسح الاولاد.
نعم.
ونخرج الاولاد الى المنتزهات ولو مره كل اسبوع على الاقل. ولو مره كل اسبوع على الاقل. وممكن نلحق الاولاد بقى بجمعيات تحفيظ القران. كويس جدا. معاهد تحفيظ القران والولد يتعلم الذكر ويتعلم الشعر ويحفظ الاذكار ويتربى في هذه البيئه الصالحه. اخر حاجه ودي من ضمن ما جربته مع اولادي ممارسه السباحه.
السباحه.
سباحه
مفيده للاولاد في السن ده.
انا بودي الولد مثلا يومين في الاسبوع في النادي يلعب سباحه.
نعم.
في اليومين 4 ساعات. الولد اولا بياكل كويس بعد السباحه. حاجه ثانيه في ممارسه جماعيه ثم ثقه بالنفس وقدره ان انا بعرف انط في الميه ومش عارف اعمل باك ومش عارف اعمل ايه. حتى لما انت تشوف الولد في ميسي هذا تفرح جدا ان نعم. الولد وصل لهذه المرحله المتقدمه. سلوكيات تتغير سلوكيات وفريق ثاني مسابقات. فكل ده افاده الولد اللي عنده فرط حركه بيبدا فرط حركه يقل منه. وبقول لازم الولد في هذه المرحله يمارس السباحه اذا كان او اي العاب رياضيه غير مضر. الناس اصلا كانوا يسابق عائشه
رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم.
وهي زوجة. طب وبالك الأولاد؟ ده الأولاد في حاجة إلى مثلها؟ في مسألة العناد يا شيخ محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك، قلنا العناد عند الأولاد سمة طبيعي.
نعم.
في المرحلة دي. نعم. الولد بيعاند معاك ليه؟ هو من أجل العناد؟ لا. لأن الولد يعاند لده أمر طبيعي جدا في هذه المرحلة. ثم إثبات ذات. أنا اللي هيمشي كلامي واللي ماما اللي هتمشي كلامها. ولذلك من العلاج إن أنا أستخدم مع الولد الحلول البديلة.
زي إيه مثلا؟
اشرب كوباية اللبن من الشارب. مش كده؟
صح. دي حقيقة.
طيب يا ابني
دي دايما الاجابه
احط ده الطبيعي. احط لك على الزبادي عسل ولا تاكله من غير عسل؟ لا عاوز عسل ولا من غير عسل يا ابني؟ لا مش هاخد. طب خد يا ابني بيضه عشان الكالسيوم وعشان الطبيب قال ان انت عندك لين في العظام. لا برضه مش هاكل. انا كده بأمره امر مباشر، والطفل العنيد لا يستمع الى الاوامر المباشره ولو الواحد الشق نصين كما يقول في لغه العام.
نعمل له ايه بقى؟
الحلول البديله. احط له كوبايه لبن وعلبه زبادي وبيض. حبيبي الفطار موجود. لما اجي اقول له اشرب ده فعل امر. لا مش هشرب. كل لا مش هاكل. يا ابني افطر لا مش هفطر. طب اما اقول له حبيب قلبي اذا كنت جعان الفطار موجود. اذا كنت جعان الفطار موجود. واعرض عليه شيء اشياء حلول بديله هو يختار اللي هو عاوزه. لو اكل بيضه أدت الغرض، شرب كوبايه لبن أدت الغرض، كل علبه زبادي بالعسل ولا بتاع أدت الغرض مش كده؟
نعم.
وبوصلنا اللي احنا عاوزينه بس سيبناه هو اللي يختار.
تمام.
الطفل العنيد هضرب لك مثال قصه في ذلك.
بس كانت ام الخلاصه هنا ان العند من سمات المرحله العمريه
طبيعي
دي
طبيعي جدا
من سنه لسبع سنين،
ومش معناه عق الولد، مش معناه ان ده عقوق من الولد.
نعم.
لا دي امر طبيعي في الولد. نعم. واحنا اللي مكبرين الدنيا خالص، واحنا لما ندور رسائل سلبيه انت قليل الادب ما بتسمعش الكلام انت واد فاشل واد عنيد، هو هيبقى عنيد وهيبقى فاشل وهيبقى قليل الادب.
طيب التقليد بقى يا شيخنا.
نعم.
هل التقليد في المرحله العمريه دي من سمات برضو وخصائص المرحله؟ يعني بنلاقي اولاد كتيره جدا في المرحله دي او بنات مثلا تقلد امها في كل حاجه، بيقلد ابوه، تخش مثلا اوضه امها وتبتدي تستخدم المكياج بتاعها وكده، في اهالي يعني بتضايق جدا من الحكايه دي.
نعم.
وبتعاملوا مع اولادهم بقسوه شديده جدا لما بيعملوا كده،
وده بتاع الكبار والكلام اللي
بيتقال عليه. التعامل ده صحيح؟ نتعامل مع الاولاد بقسوه لما يقلدونا في المرحله العمريه دي ولا ده غلط؟
لا ده دينا بهن ان انا افعل ما هو حسن قدام الاولاد. ما لما اصلي تلتقي ابنك اللي قد كده جاي يقف جنبك وام تفقلس كده وطالع فوق ظهرك ومش عارف اعمل ايه. صح؟
صح.
سيبه يلعب، سيبه مفيش مشكله خالص، ما تدفعوش بعيد عني. والواد البامبرز مش عارف ريحته وحشه ومش عارف عامل، سيبه يا عم طبيعي. البنت لما تشوف امها لابسه النقاب تلتقي بنتك عندها اربع سنين ودخلت الحجره جابت النقاب ولفته تقول لك بابا ايه يا سكر يا حبيبه ماما ده بتاع ماما ووسختيه وعمل ايه ايه ايه
كل ده غلط.
التقليد.
نعم.
غلط غلط. فعايزين نقول يا شيخ محمد بعض الاخوات وكان عندها طريقه ابتكاريه كده في التعامل مع الطفل العنيد. شافت ابنها كل ما تيجي تمسك بايده عشان يعدوا الطريق عشان السيارات الولد ينفر منها. انا كبير ما تمسكش ايدي، انا كبير ما تمسكش ايدي. دول في يوم من الايام كانت عربها تصدمه، انا يعني ماسكه ايه نص ماسكه كده بس من اجل ان انا اعدي بالطريق، وبرده انا بعدي هو واقف، بقت مشكله. وقالت ان ربنا عز وجل انقذ. طب اعمل ايه مع الطفل العنيد ده؟ قالت فكنت اقف في موقف سيارات وقال عشان هعدي الطريق الاخر هعدي من طريق لطريق اوصل للموقف يعني. فبتقول بنات ان انا ادعي ان انا اللي خايف. حماده انا خايفه من السيارات. طب ماما امسكي في ايدي قوي يا ماما انا اللي هعديك. حلو. طريقة ابتكارية وده كويس جدا.
دي حقيقة.
وده احنا محتاجين
يعني
الى طريقة
استخدمت الذكاء في التعامل مع الطفل العنيد.
طريقة التفكير الابداعي في التعامل مع الولاد. وده امر رائع. ان بنت تقول له حبيبي انا خايفة. لا ما تخافيش يا ماما. لا انا مرعوبة انا العربات تصدمني. ما تخافيش يا ماما. قالت ومن يوميها لا زمني. كل ما نيجي نمشي يقوم لازق في ايدي. طب انا عايز اقول للام اللي بدل ما تقعد تصرخي طول اليوم وتصوتي طول اليوم وتشد في شعرك وتبقي طالعه من المطبخ وانت عرقانه وتجري في قلب الشقه وتسمعي بيك الجيران وجوزك يجي يقول لك القرف في البيت والقرف جوه والقرف بره، لا 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 ما عليك الا ان انت تحاولي تفكري تفكير ابداعي وتطبقي اللي احنا بنقوله تطبيق عملي.
طيب
انا عايز اقول يا شيخ محمد اتفضل.
طيب يعني احنا عندنا بعض الناس بيحكي لاولاده النماذج يعني المتميزه.
نعم.
من يعني قصص الصحابه وخالد بن الوليد وكده، هل ده برضو بيأثر على يعني تشكيل ويعني ايه تأثير مباشر ويضيف لشخصيه الطفل في المرحله دي ولا
ده
لا؟
كويس بس لازم ناخد بالنا من حاجه. مشاهدة الولد للأشياء المثالية جدا اللي فوق مستوى عقله قد تصيب الولد بالإحباط.
نعم.
لما نيجي مثلا نقول له إن سيدنا عبد الله بن عمر قد تصدق بنصف ماله، ونجيب له قصة كده تحكي حاجة زي كده، أو إن رجل تصدق مثلا بألف ريال أو ألف جنيه، الولد لو مش مستوعب الكلام ده لربما يأتي بنتيجة عكسية. فلذلك لازم ناخد بالنا إن كل مرحلة من المراحل العمرية لها ما يشاهدونه. عشان كده بقول لك إن من واحد لسبعة حكايات أمي رائعة جدا، أشياء للأطفال وكرتون وألوان مبهجة زي الألوان الخلفات اللي ورانا الجميلة دي، الشخبيط ولا خبيط ده، فحاجات رائعة يعني. فأنا عايز أقول يا شيخ محمد، عايز أقول في النهاية في تأكيدا لمسألة العناد، إن إحنا عايزين نتأكد إن الطفل العنيد طفل غير مريض.
تمام.
الطفل العنيد طفل غير مريض.
طيب.
ولكن ده طفل سوي جدا، وهو ليس عقل لوالديه، إنما محتاج إن إحنا نراوده، وإن إحنا نفهم عقليته، وإن إحنا لا نملي عليه آرائنا، وإن إحنا نقول له إعمل كذا، إنما أقول له حبيب قلبي ممكن تساعد أمي؟ في فرق إن أنا أقول له هات يا ابني مية، فيقول لك لا ومفيش حد في البيت، قال انا طول النهار ميه ميه، انا اللي شغال خدام عندكم في البيت. طب لما اقول للولد حبيب قلبي ممكن تسقي امي ميه، ممكن تجيب لي ماما ميه، ولا امي اجيب انا؟ لا يا ماما خليك انا هجيب انا. اتخليته في رجوله وخليته وحملته المسؤوليه. اتفضل يا شباب.
يعني التربيه، الخلاصه ان التربيه فن، وفن محتاج للتعلم، ويعني احنا بنحاول نعمل يعني مبادره واضافه لجمهورنا والمشاهدين الكرام، ونحاول ان احنا يعني نوصل لكم الفن المبتكر ده والأمر الإلهام ده للغاية. ولكن للأسف وقتنا خلص، وإن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة. شيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم سيد، شكر الله تعالى لك وبارك الله تعالى فيكم. أقول لكل أب وأم رسالة صغيرة، الولد العنيد يأتي بالتشجيع والمكافآت.
جزاكم الله،
وصلى الله تعالى وبارك فيكم أجمعين.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ورحمة الله.